بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم قابله بالفريق الآخر وهو: ومنهم من يقول ربنا، ومنهم من وإذا تولى، ثم قالوا: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقسم الناس، قسمهم إلى فريقين، إلى طائفتين. ولهذا ذهب كثير من المفسرين إلى أن ذلك في المؤمنين وفي المنافقين، كما في هذه الرواية التي رأيتم، أو كما في هذا القول الثاني، وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، يعني أن الأولى: ومن الناس من يعجبك، في المنافقين كلهم، ليست فقط في واحد منهم. والروايات السابقة مثل الأخنس ابن شريق من المشركين الذي يقولون إنه أظهر الإسلام ثم بعد ذلك قتل أناسا وقتل حمرا وأفسد حرثا ما أشبه ذلك، هذه الرواية كما ترون عن السدي ولا تصح، لأن ذلك له حكم المرسل. وأيضا العبرة بعموم اللفظ، يعني حتى لو صح هذا فهذا يصدق عليه لو صحت الرواية ويصدق على غيره. وكذلك: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه في أهل الإيمان الذين صدقوا في إيمانهم ولم يخالطه نفاق، فهي عامة ولا تختص بأحد دون أحد من هؤلاء، والله أعلم. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أنها عامة. وكذلك الرواية الأخرى التي ذكرها عن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع، حصل لهم الغدر، نعم، وعابوهم، يعني قالوا إن هؤلاء قد غرروا بأنفسهم فقتلوا، فلم يستبقوا مهاجهم ولم يؤدوا ما طلب منهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لأمر لم يتحقق وقتلوا، فجلس هؤلاء يتكلمون عليهم، يقول: انظروا إلى هؤلاء الذين فعلوا بأنفسهم ما فعلوا ويقعون في أعراضهم ويشمتون بهم، وما علموا أن هؤلاء بذلوا نفوسهم في سبيل الله عز وجل، فحصل مقصودهم من الشهادة.
وروى ابن جرير عن القرظي أن نوف، وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل.
يعني يقرأ الكتب السابقة، نوف البكالي من يروي الإسرائيليات وينقلها كثيرا.
قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن.
أي نعم، قلوبهم أمر من الصبر، الصبر هو نبات معروف لا يطاق طعمه لأنه مر. الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن، المسوك يعني جلود، جلود الضأن، هم ذئاب ويلبسون جلود الضأن، يتظاهرون بالخير والصلاح وهم على خلاف ذلك، قلوبهم قلوب الذئاب.
يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآية. وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح.
على كل حال كل هذا تصدق عليه الآية بظاهرها وعمومها، من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يدخل فيه أهل النفاق لأنهم يظهرون الصلاح والدين والخير والطاعة ويبطنون الكفر. فهكذا كل من تظاهر بالإسلام وهو يبطن خلاف ذلك، فإذا جاءت فرصة بأمر يقع للمسلمين أو ضعف يعرض لهم أو نحو ذلك أظهروا كوامنهم، فصاروا يشمتون ويطعنون في دين الله عز وجل وشرعه، ويطعنون في أهل الإيمان ويسخرون منهم ويطالبون بما يسمونه الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيفسدون في دين الله عز وجل، في عباده، يفسدون المجتمع، كل ذلك على الطريقة الإسلامية. هم يريدون المرأة أن تكون عارية سافرة فاسدة مفسدة بحسب الضوابط الشرعية، ويريدون تغيير أحكام الله عز وجل وحدوده وشرائعه ودينه تحت مسمى الإصلاح، كل ذلك حسب مواصفات الشريعة الإسلامية. وهكذا.
وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، معناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وفي قراءة لابن عباس وهي طبعا ليست متواترة: والله يشهد على ما في قلبه، والله يشهد، فهذه تفسر معنى ويشهد الله على ما في قلبه، لأن قوله ويشهد الله على ما في قلبه تحتمل يشهد الله على ما في قلبه، يعني أنه يقول ذلك، والحال أن الله يشهد على خلافه، يعلم من باطنه وحاله خلاف ما أظهره. وتحتمل أن يكون المراد، طبعا هذا المعنى يشهد له قراءة ابن عباس، والله يشهد على ما في قلبه، فهذا معنى وهو معنى محتمل تحتمله الآية. والمعنى الثاني ويشهد الله على ما في قلبه أنه يقول ذلك، يعني أنه يقول بأنه مسلم وأنه يحب الله ورسوله وأنه مطيع متبع لشرائع الإسلام، ويعقب ذلك بقوله: والله يشهد على ما أقول، الله يشهد على أني أريد الخير وأريد الإصلاح وأريد ما فيه صلاح المسلمين وما أشبه ذلك. فهو يقول هذا، يشهد الله، يقول الله يشهد على هذا وهو كذاب، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وقيل معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح.
نعم، يعني المعنى الأول تحتمله الآية احتمالا قريبا، أنه يقول والله مطلع على حاله، تشهد له القراءة السابقة، قراءة ابن عباس. والمعنى الثاني هو أكثر يعني تبادرا إلى الأذهان، ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد له قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم جاءوا بلفظ الشهادة، نشهد إن المؤكدة ولام القسم سموا بهذا، نشهد إنك لرسول الله. وقد يكون هذا أيضا شاهدا للقول الآخر.
وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحكاه عن مجاهد، والله أعلم.
ويمكن يستدل أيضا للقول الآخر بأنه يشهد الله، أي أنه يقول الله يعلم، الله يشهد أو يحلف، بقراءة أخرى أيضا ليست متواترة، قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ويستشهد الله على ما في قلبه، يستشهد الله على ما في قلبه. فصار عندنا المعنى الأول يشهد الله، أي أنه يقول قولا والله يشهد على خلافه، يعلم منه خلاف هذا القول الذي قاله، وهذا كما سبق والله يشهد على ما في قلبه، قراءة ابن عباس. والثاني أنه يؤكد زعمه بإشهاد الله عز وجل على ما في قلبه، يؤكد هذا ويشهد لهذا، قراءة ابن مسعود: ويستشهد الله على ما في قلبه. والآية إذا كانت تحتمل معنيين وكان معنيين مختلفين وأمكن حملها عليها من غير معارض غير مانع، فإنها تحمل عليها جميعا، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فهذا المنافق الذي يقول بأنه مؤمن وأنه محب لله ورسوله وأنه يريد الخير، هذا في الواقع حينما يقول ذلك أو يتفوه به، الله يشهد أن حاله على خلافه وأن باطنه مكذب لظاهره. وكذلك أيضا قد يصدر منه يصرح به بإشهاد الله عز وجل على ما في قلبه، وهذا يلجأ إليه المنافق لأنه يعلم أنه متهم، ولهذا قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة. فالإنسان لماذا يلجأ لكثرة الحلف؟ من أجل أنه يشعر أن الطرف الآخر غير مقتنع ولا واثق ولا مصدق بما يقوله، هذا الأصل. ولذلك جاءت المؤكدات في الكلام في لغة العرب: إن بمنزلة إعادة الجملة مرتين. القسم، لاحظ، قالوا نشهد إنك لرسول الله، وجاء الرد عليهم بنفس الطريقة: والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، جاء بالمؤكدات الثلاثة. ولهذا قال: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وكثيرا ما يذكر حالهم ووصفهم بهذا الوصف القبيح: اتخذوا أيمانهم يحلفون لكم، يحلفون بالله، كما في سورة براءة. فالحلف عندهم، حتى إنهم في اليوم الآخر إذا بعثهم الله عز وجل جعلوا يحلفون، كما قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ويحسبون أنهم على شيء، يعني ظنوا أن هذه الأيمان التي كانت في الدنيا تروج فحقنوا بها دماءهم وأحرزوا أموالهم أن ذلك يروج في الآخرة. فإذا قاموا من قبورهم اشتغلوا بالأيمان، يكذبون على الله عز وجل. فعلى كل حال، كل معنى من هذه المعاني يوجد ما يشهد له، فيمكن أن تحمل الآية على هذا وهذا، والله تعالى أعلم.
وقوله: وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا، أي عوجا.
الخصام، عفوا، الألد، ألد الخصام. كلمة ألد هذه في كلام العرب، هنا قال الأعوج، هنا فسرها بأحد المعنيين، فسرها بأحد المعنيين. هي لها معنى ألد تدل على الخصومة، هذه اللفظة أحد معانيها يرجع إلى الخصومة، يرجع إلى الخصومة. والمعنى الثاني فيها يرجع إلى معنى الميل، يرجع إلى معنى الميل. ومنه هنا قال الألد هو الأعوج، فالجانب أو الناحية أو الميل إلى أو الاعوجاج، هذا المعنى الثاني لها. فالآن إذا فسرت بألد الخصام، الألد أن ذلك يرجع إلى الخصومة، يعني أنه خصم من الطراز الأول، يعني من أشد الناس خصومة. وإذا فسرت بالثاني معنى الميل أو الاعوجاج الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، هنا ذكر أحد المعنيين، فكيف تكون؟ يعني أنه مائل في خصومته، يكذب ويتزيد ويحرف، يحرف الدليل ويحرف قول مخالفه ويقوله ما لم يقل، ويستدل بأمور يعلم أنها لا تصلح لإثبات المطلوب، ويكابر بعدما يتبين له الحق. فكل ذلك داخل فيه، وهو ألد الخصام، أي معوج غير مستقيم في خصومته وجداله. فالمقصود أن الأول يدل على أنه صاحب جدال، بل هم قوم خصمون، أي شديد الخصومة. والمعنى الثاني ألد الخصام، يعني أنه غير مستقيم في خصومته، وإنما هو صاحب اعوجاج. والمعنيان كما ترون، كل من كان لا يطلب الحق بخصومته فهو معوج فيها. فهؤلاء جمعوا بين هذا وهذا، جمعوا بين شدة الخصومة وهو ألد الخصام والاعوجاج، الاعوجاج في ذلك. ولهذا تجد مثل ابن جرير رحمه الله يقول بأن المعنيين متقاربان، ولا مانع من حمل الآية عليهما، يعني لا حاجة للترجيح في مثل هذه الحال بين هذين المعنيين، وهو ألد الخصام. ولذلك تجد كثيرا في القرآن إذا ذكرت الخصومة فإنها تذكر على سبيل الذم، تذكر على سبيل الذم، هذا هو. وكذلك المراء إلا في قوله فلا تمار فيهم، وأما الجدال فجاء الأمر به، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجاء على سبيل، جاء على سبيل الأمر به، جاء مأمورا به، وجاء أيضا على سبيل الذم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، إلى غير ذلك من النصوص. جاء بهذا، جاء بهذا وهذا، والله أعلم.
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
إذا خاصم فجر، معناها يميل في خصومته، تحمله الخصومة على البغي والعدوان، تجاوز الحد. على كل حال، من أهل العلم من يقول بأن أصل اللدد، ألد الخصام، مأخوذ من صفحة العنق، من صفحة العنق. طب صفحة العنق هذه إذا حللتها، ما أقصد تحلل نفس صفحة العنق، تحللت هذا التفسير، بماذا تخرج؟ ماذا تستنتج؟ تستنتج الأمرين: شدة الخصومة والاعوجاج. من وين نأخذ شدة الخصومة؟ من صفحة العنق، أن هذا لا يستطيع أحد أن يثنيه أو أن يميل بوجهه تلقاء ما يراه، ما يراه المجادل، لا يمكن تثنيه، خلاص هو وجه إلى شيء لا يمكن أن يقدر أحد أن يثنيه عنه. إذا اقتنع بشيء، تبنى شيئا، لو أتيت بأدلة القرآن جميعا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرجع ولا يغير. والمعنى الثاني يؤخذ من هذه ألد صفحة العنق، يعني الجانب، جانب العنق. فهذا فيه معنى إيش؟ الناحية. بعض أهل العلم يقول هذا أصله ألد الخصام، أي شديد اللدد، شديد الخصومة، مائل فيها.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه، قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد.
قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. طيب، وهو ألد الخصام، الخصام هنا ما معناه؟ يمكن أن يكون مصدرا، الخصام تقول خاصم يخاصم خصاما، ولا لا؟ ويحتمل أن يكون يعني بهذا الاعتبار، وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة، واضح؟ والمعنى الثاني ألد الخصام، يحتمل أن تكون الخصام جمع، أن يكون الخصام جمعا للخصم أو المخاصم، فلا تكون مصدرا، وإنما تكون جمعا، وهو ألد الخصام، يعني أكثر الخصماء أو أكثر المخاصمين مخاصمة وخصومة، وهو ألدهم، فتكون جمعا، مثل ما تقول كلب وكلاب، خصم وخصام، وهكذا، والله أعلم.
وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال.
الآن ما معنى وإذا تولى؟ إذا تولى سعى في الأرض، يحتمل أن يكون ذلك من الولاية، يعني إذا صارت له سلطة بدأ يفسد ويغير ويبدل فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها من الولاية. ويحتمل أن يكون إذا تولى بمعنى أعرض وذهب، يعني يسمعك الكلام الطيب كما قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ليه تعجبك أجسامهم؟ لماذا؟ لأن عنايتهم أصلا بهذه الأجسام. هم لماذا أظهروا النفاق؟ ولماذا هم مع من غلب كما قال الله عز وجل ولو سئلوا الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، في القراءة الأخرى لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني هم مع من غلب، لو دخل الأحزاب إلى المدينة مباشرة هم معهم، يلبس لبسهم ويجلس معهم ويعطيهم ما يريدون ويكون فينسلخ. فتعجبك أجسامهم، هم نافقوا من أجل إحراز الأموال والدماء لئلا يقتلوا، فهم كل العناية عندهم بها الأموال والأجسام فترفوها، هو ليس عنده هم أصلا يحمله. تقول يحترق على ما ينال المسلمين من أذى ومصائب ونكبات، أبدا ولا يكترث بهذا، بل يرى أن العدو الذي جاء يقتل المسلمين ويشردهم أنه هو رسول الحرية وأنه السبيل إلى رفع هذا الكابوس اللي هو الإسلام في نظره عن قلوب المسلمين. فإذا تولى سعى، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام ممتاز، كلام جيد، مصفف، منمق، من أحلى ما يكون، والفعال من أقبح ما يكون. ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أشباح بلا أرواح وجسوم بلا فهوم. شبهها بالخشب، بعد مو بالخشب بس، خشب المسند الذي لا ينتفع به لا في عمد ولا في سقف، فقط يضيق ولا يسمع ولا يستفيد. تصور هنا عندك خشب مسند يضيق على الناس، ولا كأنهم هو لا يقوم بنفسه وإنما هو مسند تكئ على غيره، اعتمد على غيره. إذا تولى سعى، ويمكن أن يكون تولى بمعنى ضل وغضب، على كل حال إذا تولى إذا أعرض، ولا يبعد أن يكون أيضا تولى معنى حصل له ولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والحرث قيل هو الزرع وهو المعنى المتبادر، وبعضهم يقول النساء. يسمعك كلاما حسنا وإذا تولى منك أفسد المرأة، نعم أفسد النساء. فالقرآن معانيه لا تنقضي وعجائبه لا تفنى،
أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله.
يهلك الحرث والنسل، النسل بمعنى الذرية، يهلك الحرث والنسل. حرث يعني يهلك زروع الناس أو معائشهم أو المرأة، والنسل الجيل، يدمر الجيل يفسدهم، ليهلك الحرث والنسل. وأصل النسل أصله من السقوط، ولهذا قيل لما يخرج من المرأة من الولد أو من الأنثى عموما قيل له نسل، ليهلك الحرث والنسل لخروجه منها. فالخروج والسقوط هو أصل معناه، والله لا يحب الفساد.
كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، والسعي هاهنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى.
طبعا هنا لماذا يقول القصد؟ هو لا يريد أنه، ماذا يريد أن يقول ابن كثير رحمه الله؟ يقول لا تفهم أن سعى في الأرض بمعنى على رجليه يجري يسعى، يمشي مشيا سريعا، ليس هذا هو المقصود. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ليس هذا المقصود هنا، وإنما المقصود به العمل، كما قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، مع أنه جاء النهي عن السعي للصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون. فالمقصود اسعوا إلى ذكر الله، يعني إيش؟ يعني ماذا؟ يعني العمل على حضورها، حضور الجمعة، العمل على حضورها، هذا هو المراد. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا سعى في الأرض أي اشتغل بالفساد و
كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر، فهلك الحرث والنسل.
شوف، لاحظ الآن كيف فسرها هذا القول: ويهلك الحرث والنسل، بأن ذلك من باب الملازمة، وذلك أنه إذا أفسد في الأرض كان ذلك سببا لانحباس القطر ونزع البركات، فلا تمطر السماء وقد تمطر ولا يخرج الزرع بسبب ذنوب ابن آدم، ومن ثم يحصل الهلاك للزرع ويحصل الهلاك للنسل لعدم وجود ما يقتات به. فهذا من باب التفسير.
والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك.
المشكلة أنه مخاصم كما قال، وهو ألد الخصام. إن لو جيت تقول هذا ما يجوز، وهذا هو عنده ما شاء الله لسان، نعم، مستعد يجلس لك على قناة فضائية 4-5 ساعات بلا كلل ولا تعب، وكل قضية عنده عليها جواب لا يتوقف، عنده مبررات وعنده كلام جيد ومعسول في ظاهره، فإذا سمع الإنسان قال والله يعني في وجهة نظر، يعني قضية محتملة، يعني على الأقل أنت إذا سمعت من الآخر صار هذا يعني يجعلك عنده مبررات وعنده أشياء معينة تجعله يتبنى هذا الفكر المنحرف ويطالب بهذه الأمور التي يطالب بها من إفساد المجتمع والمرأة إلى غير ذلك، فهو عنده أشياء معينة. يعني الخصومة، الشيطان يخاصم رب العالمين، ايش تبغون أكثر من كذا؟ اسجد لآدم يقول أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. الشيطان يخاصم الله عز وجل، يحتج عليه، فتبي شياطين تلاميذ الشيطان ما يخاصمون أيضا؟ لا يخاصمون، وعندهم ما شاء الله من الجدل فأحيانا ما تستطيع إلا أنك ما يستحق الرد، أحيانا فقد تستطيع تقول له كم بلغ سعر الحنطة، وإذا هو أعرابي قل له كم بلغ سعر الشعير، لأنه ما يفهم الحنطة، كما جربت هذا مع بعضهم، قل له كم بلغ سعر الشعير، بس هذا الرد، ما في رد آخر. مكابرة لأمور ونصوص واضحة في الكتاب والسنة يجادل فيها.
وقوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى
قبل هذا، الآن يقول: أخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام، يعني معناها أن الباء تكون لإيش؟ على هذا الاعتبار للسببية. وبعضهم يقول إنها بمعنى مع، وسبق الكلام على التضمين، تضمين الحرف معنى الحرف حروف الجر. أخذته العزة بالإثم، بعضهم يقول هي بمعنى مع، أي أخذته العزة مع الإثم، وهذا فيه بعد. وبعضهم يقول هي بمعنى اللام، أخذته العزة للإثم، أخذته للإثم، يعني حملته على ذلك، نعم. ولهذا قال بعضهم أخذته العزة بالإثم هي بمعنى على، أخذته العزة حملته، يعني أخذته العزة بمعنى حملته، أخذته العزة للإثم بالإثم، يعني حملته على الإثم. وقريب من قول من قال يعني أن العزة أخذته وحملته بما يؤثمه، نعم، بما يؤثمه، أخذته العزة بالإثم بما يؤثمه.
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب، ومعنى الآية عام يدخل فيه كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
على كل حال هذا على عادة القرآن، يذكر أصحاب النار ويذكر أصحاب الجنة، يذكر الوعد ويذكر الوعيد، يذكر صفات الأبرار ويذكر صفات الفجار. فلما ذكر حال الأولين وهم أهل النفاق الذين يعطون من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ذكر حال الطرف الآخر أو الفريق الآخر وهو من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وسبق الكلام على معنى الشراء، يشري نفسه أي أنه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لمرضاته، طلبا لمرضاته. فمثل هؤلاء هم أهل لرحمة الله عز وجل، ولهذا ختم الله هذه الآية بقوله والله رؤوف بالعباد. هناك قال الله لا يحب الفساد في حق أولئك، فهم لا يحبهم الله عز وجل. أما هؤلاء فليس لهم الرحمة فقط، بل لهم أرق الرحمة وهي الرأفة، فالرأفة لون من الرحمة رقيق، أرق الرحمة يقال له الرأفة في شيئا.